الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واهتدى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. هذه الآيات، ولا سيما قوله تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، جاءت بعد ذكر حال الفريقين، فريق المؤمنين بفئاتهم وطبقاتهم، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، وفريق الكافرين وجزاء كل فريق. وكان قبل ذلك قال الله عز وجل: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. فقوله إن الله بعباده لخبير بصير، ثم قال هنا: إن الله عالم غيب السماوات والأرض. فالترابط هنا ظاهر، ولا شك أن من كان عالما بعباده وخبيرا بهم وبصيرا فهو العالم بغيب السماوات والأرض. هذا إضافة إلى أن هذا تمهيد كذلك أيضا إلى ما سوف يأتي من الحديث عن التوحيد وبيان ضلال الذين اتخذوا من دون الله شركاء. فالله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة، لأنه سبحانه وتعالى عالم غيب السماوات والأرض. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، طبعا هو سبحانه وتعالى عالم الغيب وعالم الشهادة، ولكن ذكر الغيب هنا لأنه أقوى في حق المكذبين وحق المخالفين وفي حق الذين يحتاجون إلى مزيد براهين وحجج. وغيب السماوات والأرض في حق الناس شيء كثير، أشياء كثيرة لا يعرفونها وتغيب عنهم في السماوات وفي الأرض، سواء ما كان تحت طبقات الأرض وفي أطباق السماء، أو ما كان موجودا ولكنه لا يدخل تحت قوى البشر، سواء في أبصارهم أو أسماعهم أو عقولهم أو سائر قواهم. فالله سبحانه وتعالى عالمه وجاء هنا بصيغة اسم فاعل إن الله عالم غيب السماوات والأرض، لأنه الأمر فيه ظاهر وجلي، وغيب السماوات والأرض شيء كثير، والإنسان يعلم أن هناك أشياء لا يعرفها. فلما جاء الحديث عن ذات الصدور قال إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بصيغة المبالغة. لماذا؟ لأن هذه أمور في داخل نفس الإنسان يعلمها الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى عليم بها، مع أنها في داخل الصدور وتخفيها الأنفس، ومع هذا الله سبحانه وتعالى عليم بها في منتهى العلم. بل قال سبحانه هو الذي يعلم السر وأخفى، يعني إذا كان هناك شيء أخفى من السر، بل هناك شيء أخفى من السر الله سبحانه وتعالى يعلمه، فهو يعلم السر وما هو أخفى من السر. ولهذا كانت المفارقة بين الفعلين أو بين الاسمين، فكان الأول باسم الفاعل عالم، والثاني عليم اسم صيغة المبالغة. ثم قال سبحانه هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه الكفر ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. هذا انتقال أو تنبيه للمخاطبين، تنبه إلى أنه سبقهم أخلاف، وكان ينبغي أن يكون لهم ممن سبق معتبر، لأن قضية أن تخلف الأجيال والأجيال التي قبلها قضية ما كان لها أن تمر على كل جيل من دون أن يكون في ذلك توقف وتأمل، لأن في ذلك أعظم الدلالات، أولا على قدرة الله سبحانه وتعالى، ثم على استحقاقه سبحانه وتعالى للألوهية، وفيها من أقوى الحجج على كل ما يرد على خاطر الإنسان، ولا سيما إذا كان يتطلب الحق. فالله سبحانه وتعالى يقول هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا، أجيال تخلفوها أجيال، وبشر يعقبون بشر بشرا، وهذا أمر أيضا يستطيع أن يتجلاه الإنسان ويتأمله ويتفحصه في مراحل حياته، فكان طفلا ثم صبيا ثم يافعا ثم شابا مكتمل القوى ثم كهلا ثم شيخا ثم هرما، وهو في تنقله هذا ينظر فيما حوله فيرى أقرانه وقد أصابهم ما أصابهم، ثم يتأمل في من قبله من كبار السن ويرى الناشئة التي أصاب منه وكيف تنمو وتتنامى، وكيف أيضا تنتقل من طور إلى طور ومن مرحلة إلى مرحلة، مراحل هو مر بها، ويرى وهو يرى الأجيال بعده تمر بها، فكان هذا ينبغي أن يكون محل تأمل. ولهذا قال سبحانه هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، كما قال هو الذي جعلكم خلائف الأرض في آية أخرى في سورة الأنعام، قال هنا هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. فمن كفر فعليه كفره، كان هذا ترتيب هذا على هذا، لأن الفاء تفيد بناء ما بعدها على ما قبلها، والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر، بمعنى أن هذا الاستخلاف وتعاقب الأجيال هذا كان حقه أن يدعوكم إلى الإيمان وأن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك كله في خلقه وقدرته وتدبيره وتصرفه وتمام ملكه وقهره سبحانه وتعالى. الله هو عالم غيب السماوات والأرض وهو عليم بذات الصدور وهو الذي خلقكم وجعلكم خلائق. ومن هنا كانت النتيجة فمن كفر فعليه كفر. من كفر بالله ولم تنفعه البراهين ولا الحجج ولا هذه الآيات الباهرات ولا هذه الدلائل فإنما كفره على نفسه، عاقبة كفره على نفسه. والله سبحانه وتعالى غني، فالذي خلق هذا الخلق وخلق هذه السماوات والأرض قادر على أن يخلق غيرها، والذي خلق هذه المخلوقات بأنواعها قادر على أن يخلق غيرها. فالله غني سبحانه وتعالى، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. أما من كفر فعليه كفره، يعني عليه عاقبة كفره وجزاء كفره في الدنيا والآخرة. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. وهذا أيضا نوع من التهديد إذا كان الكفار يعقلون، وهو كفرهم على أنفسهم، ولكن أيضا في الباب الثاني أن هذا يبعدهم عن ربهم ويزيدهم عند ربهم مقتا، يعني غضبا وسخطا. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا غضب ومقت وسخط فإن هذا يقودنا صلى الله عليه وسلم إلى شدة العذاب. فكفرهم على أنفسهم وهو يزيد عند ربهم غضب ومقت، ثم أيضا هم على أنفسهم يزيدهم خسارة. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، يعني تأكيد بقوله فمن كفر فعليه كفره، والخسار هو النقص بكل معانيه، خسار في الأنفس، خسار في الأموال، خسار في الحياة، خسار في الآخرة. فالخسار هنا مطلق ويشمل كل أنواع الخسار فيما يتعلق بالذات البشرية نفسها أو فيما يتعلق بما يحيط بها، بل حتى في الأهل وفي الأولاد وفي الأموال وفي كل ما يتعلق بالإنسان. ناهيك صلى الله عليه وسلم بخسار الآخرة الذي ليس بعده خسار. وهذا يتفق مع قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، وهو في خسر في دنيا وفي آخرته، ولا يسلم من هذا الخسر إلا الذين آمنوا. وهنا قال ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. ثم قال سبحانه قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. كما أشرنا في الآيتين السابقتين أن علم الله سبحانه وتعالى غيب السماوات وعلمه بذات الصدور وقدرته سبحانه وتعالى في أن جعل الناس خلائق، كان هذا ينبغي أن يكون برهانا كافيا على رجوع المشككين والمكذبين. ولكن جاءت الآيات هنا تبين شيئا مزيدا منها، مزيدا من قيام هذه الدلائل والحجج. فقال سبحانه قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. فدعاء غير الله وعبادة غير الله هذا هي في منتهى الضلال، لأنهم يعبدون ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يكون قد خلق شيئا أو عنده قدرة على حق. ومعلوم أن هذا يدخل في كل ما عبد أو دعي من دون الله عز وجل. فحتى الأولياء رضوان الله عليهم ومن هو أعلى منهم أفضل من الأنبياء وكذلك الملائكة، هذا كله أيضا لم تخلق ولا تخلق، الدنيا لا تستحق أن تدعم من دون الله ولا أن تتخذ وسائط. فهذا أنها لم تخلق هذا يشترك فيه كل ما دعى من دون الله، سواء كان رضي بالعبادة والدعاء أو لم يرضى. ولهذا قال سبحانه: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله. والدعاء طبعا هو أظهر مظاهر العبادة، الدعاء هو أظهر مظاهر العبادة، ولهذا جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة، وفي لفظ: الدعاء مخ العبادة. ولهذا قال سبحانه: إن الذين يستكبرون عن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. فالدعاء هو العبادة، فأظهر مظاهر عبادة الله سبحانه وتعالى دعاؤه، وهذا جاء في القرآن كثيرا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، سواء من الأرض من حيث تكوينها أو مما فيها من مخلوقات. فالإنسان لا يستطيع أبدا أن يخلق شيئا من عدم، ولا أن يعدم شيئا إعداما نهائيا أبدا. وهذه قد يغفل عنها بعض الناس، بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يوجد شيئا من عدم، فكل الذي يفعله الإنسان هو أنه يركب ويمزج ويخلق، أو يفصل ويقطع ويجزئ، أو يحول الأشياء. وهذا ليس خلقا، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي مكنه وسلطه بحيث يستطيع أن يخلق هذا مع هذا فيخرج مادة جديدة، أو يفصل هذا عن هذا فيخرج شيء آخر، أو يمزج أو يركب أو سواء عن طريق الخلط، عن طريق النار، عن طريق الحرارة، عن طريق أي، عن طريق أمور أخرى يخلط بين أكثر من عنصر، لكنه لا يوجد شيئا من عدم أبدا. كما أنه لا يستطيع أن يعدل، نعم قد يستطيع أن يغير. مثلا أنت إذا أوقدت على خشب النار تأكل خشب، لكن يتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى رماد، ويتحول إلى دخان. فأنت لم تعدم الخشب، والنار لم تعدم الخشب، وإنما حولته إلى أجزاء أخرى. فأنت لا تستطيع أن تعدم مع أن تزيل شيئا من الوجود أبدا، إنما الذي عملته، وأيضا بتعليم الله سبحانه وتعالى وبتقديره وتسخيره، تجعل النار محرقة بحيث تحول فيها الأشياء، فيتحول الطعام من طعم إلى طعم، ومن لون إلى لون، وكذلك أيضا الإيقاد بحيث الأشياء التي يوقد بها كالخشب وغيره يتحول إلى نار وإلى دخان وإلى رماد، لكنه لا ينعدم ولا يزول بحيث لا يوجد في الدنيا، لأنما يتحول إلى مواد أخرى. فإذا الإنسان لا يخلق ولا يعدل، إنما سلطه الله عز وجل فصار يغير بس، أيضا بتقدير الله عز وجل، ولو شاء أن يمنع لمنع، كما منع النار أن تحرق إبراهيم. الله عز وجل قال: نركوني بردا وسلاما على إبراهيم، بينما العادة أن النار محرقة وأن النار حارة ويطاق حرها. والله عز وجل هو الذي سخرها لنا وجعلنا نتمكن فيها. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين على المسافرين. المقصود أن الإنسان لا يخلق أبدا ولا يستطيع أن يخلق، بمعنى يوجد شيء من لا شيء، ما يمكن. هذا هو الخلق، الخلق أن توجد شيئا من عدم، أما أن تركب وأن تمزج وأن تخلط وأن تحول، هذا شيء الله عز وجل سلطك عليه وقادر على أن يمنعك وأن يمنع الأسباب أن تنتج نتائجها وأن تؤثر آثارها، وإنما هو الذي سبحانه وتعالى جعل فيها سننا، وهذه السنن أيضا قال سبحانه وتعالى أنها لا تتغير ولا تتخلف. لماذا؟ حتى تستقيم حياة البشر، وحتى يعرفوا كيف يعمروا هذا الكون، لأن الله عز وجل خلقهم واستخلفهم وطلب منهم أن يعمروا هذا الكون، فدلهم على وسائل العمارة، ولكنه في بعض الأحيان يمنع الأسباب من أن تؤثر. لماذا المنع؟ حتى يعرف الناس أن الله سبحانه وتعالى له تمام الملك والتصرف والتدبير، فلا يعني استمرار الأسباب والسنن أن الله سبحانه وتعالى غير قادر على أن يمنعها من أن تنتج، ولهذا في بعض الأحيان تمتنع ما تنتج حتى يتنبه الناس عن القضية، لأنها لو استمرت وما تخلفت أبدا لا غفل الإنسان وظن أنه كما قال بعض الجاهلية ما هي إلا أرحام تدفع وار تبلع، لأنهم ما فكروا فيه. وزاد عندهم التأمل حتى يروا أن أحيانا الأرحام لا تدفع وأحيانا الأرض لا تبلع. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، هل هم شركاء؟ طبعا أبعد، الخلق في متناول الناس، الأرض في متناول الناس، فهم لا يستطيعون، أو أنهم شركاء في السماوات، شركاء لله عز وجل، طبعا يقولون لا، ولا يمكن لهم أن يكون شركوا في السماوات، ولا أحد يدعي أنه متحكم ومتمكن أو أنه يملك شيئا في السماوات، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، أيضا لاحظ هذا الانتقال المتدرج والذي يتضمن براهين صارخة وحججا باهرة، لا يخلقون شيئا في الأرض وليسوا شركاء في السماء وليس لهم شرك في السماوات، هل الالتقاء الرتبة الثالثة، هل عندهم كتاب؟ ماذا لا يملكون لا في الأرض ولا في السماء، إذن يحتاج إلى أن يكون عندهم تفويض أو عندهم مستند في كفرهم، هل عندهم كتاب وشيء يستندون إليه أو يحتجون به؟ أم آتيناهم كتابا، بمعنى كتاب يؤيد ما يزعمون، كتاب يؤيد ما يزعمون من الشرك ومن الكفر ومن التمرد ومن ما عندهم. أم آتيناهم كتابهم على بينة، على حجة وعلى طريق صحيح أو على شيء مستند يستندون إليه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ومعنى سفن هذا هو الذي يحصل، وهذا بارز جدا في وقتنا الحاضر، وإن كانوا في كل عصر لكنه كل هذا العصر يتأملون فيجدون هذا شيء عجب، وهو في عصر أعجب. ولهذا تلاحظ الكفار والملاحدة والعلمانيين وأمثالهم، تجد فعلا أن بعض أن كلامهم كله يعضد بعضه بعضا، فيعيد بعضهم بعضا كل غرور، ولهذا كلهم يتكلمون عن الإلحاد وعن الزندقة وعن التمرد على الله عز وجل والتمرد على الرسل والتمرد على القرآن والتمرد على كل دعوات الأنبياء، ماديون وملاحدة، وكلامهم كله يغذي بعضهم بعضا. فالظالمون طبعا عبر عنهم بالظالمين، وهذا كثير ما يعبر القرآن الكفار بالظالمين. لماذا؟ لأن أصل الظلم كما قلنا هو وضع الشيء في غير موضعه، فهم منحرفون وهم ليسوا على جادة أبدا، لكن كل كلامه فيما بينهم كل واحد يغذي كلام الآخر ويسنده، ولكن كله غرور ليس على شيء، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، غرور وضلال، ويحسبون أنهم على شيء. وهذا مع الأسف أنه حقيقة، وخاصة الذي يعني له مزيد نظر في كتابات هؤلاء ومؤلفاتهم وما يدور في 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 فيما بينهم من أحاديث. وطبعا مع الأسف وسائل الإعلام يعني تحمل من هذا شيئا كثيرا، وتلاحظ أن الكلام يكاد يكون كله يعني يؤيد بعضه بعضا ويأخذ بعضهم ببعض، وكلام كله من هذا القبيل، وكله هراء، وكله لا يقوم على حجة ولا يقوم على برهان، ولكنه غرور. والضلال إذا حصل الإنسان لا يملك شيئا، والهدى والنور والفتح إذا جاء أيضا من الله سبحانه وتعالى لا ترجع يعني ولا تخضع يعني العبقرية وقوة الذكاء وقوة وكثرة العلم والثقافة أبدا، إنما شيء من الله سبحانه وتعالى، وإن كان الحجج قائمة ومبسوطة، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فلن يعي الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ثم جاء أيضا تنبيه من جانبين، جانب قدرة الله عز وجل وجانب غضبه، يعني حجة ونتيجة، وهو قوله سبحانه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يعني إذا كان هؤلاء لا يملكون شيئا في الأرض ولم يخلقوا منها شيئا وليس لهم شرك في السماوات، إذن أمامهم قضية أخرى وهي استقرار هذا الخلق. السماوات والأرض يعني هيأ الله سبحانه وتعالى لأن تكون صالحة لأن يعيش عليها الإنسان، ومن أعظم مظاهر صلاحها استقرارها وثباتها، بحيث الإنسان يقوم فيها على معاشه، لو زالت أو اهتزت أو اضطربت من الذي أمسكها ومن الذي جعلها على هذا النحو؟ كان حقهم أن يلتفتوا إلى مثل هذا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فهي باقية ثابتة من أجل أن تكون صالحة للمعاش. ثم قال سبحانه: ولئن زالتا، هذا باب التدرج والتنزل في البراهين، الله سبحانه وتعالى يمسكهما، ولو أنه تركهما من الذي يمسكهما ومن يستطيع؟ ولئن زالتا إن أمسكهما، يعني ما أمسكهما، إن أمسكهما من أحد من بعد، يعني لو زالتا لا أحد قادر على أن يمسكهما. وطبعا هناك يعني آيات يرسلها الله عز وجل، منها الزلازل نوع من الاهتزازات التي أيضا تؤثر على معاش الناس. هل أحد يملك أن يمنع الزلزال؟ بل هل أحد يملك أن يعرف متى يقع الزلزال؟ أبدا. وإذا حصل الزلزال خسف بالمدينة كلها، يعني كان حق على الناس أن يتأملوا براهين بين أيديهم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الحلم متى يكون؟ يكون حينما يكون هناك موجبات غضب. الإنسان يوصف بالحلم، تعالى الله عز وجل عن التشبيه والتمثيل، الإنسان يصف بالحلم حينما تظهر أمامه مهيجات وأمامه مثيرات للغضب، لأنه لا يظهر حلم الحليم إلا حينما يستثار
من الغضوب، ويتبين الحليم من اللسان الخفيف. فقوله سبحانه إنه كان حليما إشارة إلى أن أعمال بني آدم وكفرهم ومخالفتهم وعصيانهم أن هذه توجب غضب الله سبحانه وتعالى، بل لعل أن توجب أن تزول السماوات والأرض شدة أو عظم أعمال بني آدم. لكن الله سبحانه وتعالى حليم ويمهل ولا يهمل، وإلا أعمال بني آدم مفسدات، تفسد البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت يد الناس. لكن الله سبحانه وتعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة، ولهذا قال إنه كان حليما غفورا، يعني فضل من الله سبحانه وتعالى فوق أنه حليم ويمهل ولا يعجب العقوبة، أيضا هو غفور يصفح، يعني مهما كان عظم الذنب فإن الله سبحانه وتعالى يعفو ولو كان كفرا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال في حق أهل الكتابين اليهود والنصارى بعدما قالوا مقالتهم الشنيعة فأن عيسى ابن الله وأن عزير ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يعني مهما كان عظم الذنب ومهما كان شدة الكفر فإن الله سبحانه وتعالى يقبل ممن تاب وأنهب، ولهذا قال هنا غفورا إنه كان حليما غفورا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول في قول الله عز وجل عليم بذات الصدور، ما معنى بذات؟ لا بد لها دلالة خاصة. هذا من 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 تعبيرات القرآن والتي أتى بها لم تكن معروفة في تعبير في في في, في, في هذا التعبير قبل القرآن. ذات الصدور وذات بينكم، أصلحوا ذات بينكم، هو لو قال أصلحوا بينكم أو فيما بينكم لكان لو كان الكلام في غير كتاب الله لكان كلام مستقيما. وقال هنا عليم بذات الصدور، وهي تفيد معنى التأكيد، كان يعني بالصدور ذاتها، يعني بما في داخلها، لأن الصدور هي مكامن الأسرار، الصدور هي مكامن الأسرار ومجامع العلوم. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما تكن هذه الصدور، فذات فيها معنى التأكيد. هل يجوز ذبح دم التمتع خارجا عن أيام التشريق، مثلا قبل خروج إلى منى أو آخرها إلى أيام الحج؟ كذلك الموكل في شراء قيمته إذا كان زيادة النقود أخذها بدون إذن من مالكه، أرجو أن تبين أحكام الذبح. لا يجوز ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر، وأيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، هذه هي التي يذبح فيها هدي التمتع وهدي القران، والهدي كذلك الذي يهدى هدي التطوع الذي يهدى في الحج، وقت ذبحه أربعة أيام، يوم العيد وثلاث أيام بعده، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى غروب الشمس غروب شمس يوم الثالث عشر، هذه أيام الذبح، فلا يجوز قبلها. أما بعدها يجوز قضاء، لكن ما يجوز، لا يجوز تعمد التأخير. فإذا كان الإنسان دم هذه تمتع يعني، ولا دم الجبران، هذا دم الذي لفعل محظور أو ترك واجب، هذا ليس له وقت، هذا ليس له وقت قبل يوم النحر أو بعده، لأن هذا مفروض بالسبب الذي هو فعل محظور. فإذا فعل المحظور أو ترك الواجب فإنه حينئذ يكون في ذمته هذا الهدي الواجب على حسب النوع الخطأ الذي ارتكبه، قد يكون هدي وقد يكون إطعام وقد يكون صيام، على كل حال. لكن المقصود إذا كان فدية يعني ذبيحة، فإذا كان ذبيحة فإنه إذا كان ذبيحة بفعل محظور أو ترك واجب فإن هذه ليس لها وقت، وإن مجرد حصول الخطأ ينعقد السبب وتشغل الذمة لهذا الواجب. أما هذه التمتع والقران وهذه التطوع، لا، هذه هي التي لها أيام محدودة، وهي أيام يوم العيد وأيام التشريق. لكن إذا فاتت الأيام فإنه يذبحها قضاء، كالإنسان الذي عليه صلاة الظهر ولكنه خرج الوقت، فإنه يصليها قضاء، وإلا لا يجوز تعمد التأخير، لا يجوز تعمد التأخير إلى خروج الوقت. أما الموكل في شراء القيمة إذا زادت النقود، إذا كان تعلم منه أنه أعطاك فعلا مزيد حتى ييسر عليك، وحتى يعني يعلم أنك قد تحتاج إلى مثل هذا، فلا مانع إذا علمت هذا منه. أما إذا كان لا، أعطاك فقط من أجل الذبيحة، فالزائد ترده عليه. هذا يسأل عن حكم أخذ شيء من اللحية. النبي صلى الله عليه وسلم شدد في حرمة حلق اللحية، وقال: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. وهذا كله يدل على تأكد هذا الأمر، وأنه لا يجوز حلقها ويحرم حلقها، وهذا هو الصحيح. كذلك هو عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من لحيته شيئا أبدا، ولم يثبت أنه أخذ من لحيته شيئا. نقل عن ابن عمر أنه كان يأخذ منها في الحج خاصة ما زاد على القبضة، يعني ما كان زائد عن القبضة خارج من هنا كان يأخذه في الحج خاصة. ولا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. هذا يذكر به قضية الشيخ محمد بن حميد رحمه الله وتغمده بواسع رحمته وعوض المسلمين خيرا. ولا شك أنه كان إماما رحمه الله، وكان على درجة عالية من العلم والفضل والزهد والخلق وحسن التوجيه والتعليم والإرشاد وحب الخير للناس، ولا سيما طلبة العلم والمحتاجين والغرباء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يرفع درجاته في عليين، وأن يصلح عقبه وذريته، وأن لا يحرمنا أجره ولا يفتننا بعده، وأن يغفر لنا وله. جاء في الحديث أن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وما اكتب آخره؟ قال: فأي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فأي صليل أقلام سمعه صلى الله عليه وسلم. على كل حال، أنا لا أحب من طلبة العلم أن يسألوا مثل هذه الأسئلة، ولا أن يتعمقوا في مثل هذا. وإذا لا شك أن الحديث صحيحة، أقصد يعني بمعنى أن 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 يعني يلبس على نفسه، لأن مفهوم السؤال يعني إذا كان الشيء قد كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، إذا ما هو سبب الأقلام؟ أنا لا أحب أن يخوض طلبة العلم في مثل هذا. أولا لأننا لا نحيط بأمور الغيب أبدا، بل كان حق طالب العلم إذا سمع مثل هذا أن تصيبه هيبة وإدراك لعظمة الله سبحانه وتعالى وخلقه، وأن لا يخضع أمور الغيب وأمور التي لا يدركها إلى عقله المحدود أو إلى فهمه المحدود في قضية الله. وإذا لا شك قطعا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمع صريرا على الأقلام. ماذا تكتب؟ الله أعلم. وهل هي تكتب أو لا تكتب؟ الله أعلم. شخص لم يعق عنه والده فهل له أن يعق عن نفسه؟ لا، الأصل الحقيقة مطالب بها الوالد وليس الشخص نفسه. ما حكم لقطة المسجد الحرام؟ لا تملك ولا يأخذها إلا من يريد أن يعرفها. الذي يريد أن يعرفها ويجتهد في التزام أحكام التعريف حتى تصل إلى صاحبها فهذا حسن، وإلا يتركها في مكانها ولا يجوز أخذها. ما هي أحكام صلاة الضحى؟ صلاة الضحى سنة، وقتها من طلوع الشمس وخروج وقت النهي إلى الزوال، هذا كله وقت لصلاة الضحى، ويصلي ما تيسر ركعتين أو أربعا أو ثمانيا ما يتيسر له. ما حكم الجلوس أمام التلفاز والتنقل من محطة إلى محطة؟ هذا مما ابتلي به أهل هذا الزمان، ولكن كان ما يراه مفيدا ونافعا في الدين والدنيا ولا يشتمل على محرم فهذا على قدر ما تحصل من فائدة. أما يضيع الإنسان وقته ويهدر ساعات عمره فليعلم أنه مسؤول عن ذلك. لكن ما للأسف أن كثيرا من هذه الخصل الذي يبث فكثير منه لا ينفع بل يضر، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو دعوة للفساد ودعوة للإلحاد ودعوة للتهتك وسوء الأخلاق. عمارة معروضة للبيع منذ 5 سنوات ولم يقدر الله لنا بيعها وهي تؤجر في كل موسم حج، فهل علينا زكاة في هذه العمارة على السنوات الماضية أم على سنة واحدة؟ وإذا لم يكن لدينا مقدار الزكاة فما هو الحل؟ الذي يبدو لي أنه على حسب أصل هذه العمارة، هل أنتم اشتريتموها أو أنتم مليتموها، وأرضها هل كانت للاستثمار أو كانت للاستغلال أو كانت للتجارة. على كل حال لعل صاحب السؤال يتصل بي بعد انتهاء الجلسة لأن الأمر يحتاج إلى مزيد تفصيل. هل وافق السنة من جمع بين صيام الاثنين والخميس وصيام يوم وفطر يوم، كان يصوم الأحد والاثنين والأربعاء والخميس؟ نعم تصيب ذلك إن شاء الله، وكذلك أيضا قد تأتي أيام البيض وأيضا يقرنها معها ويضمها إليها. أيهما أفضل أثناء الطلاة؟ قراءة القرآن
والتسبيح والذكر والدعاء كله خير. إن ذكر وسبح فهو خير، وإن دعا فهو خير، وإن قرأ القرآن فكل ذلك خير إن شاء الله، على حسب ما يرى أنه أكثر إقبالا في نفسه. خلال الصلوات بالبيت هل يستحب نظر الكعبة أو موضع السجود؟ إذا كان النظر إلى الكعبة لا يشغله ويجعله عنده تركيز في صلاته وفي استحضار ما يحتاج لاستحضاره من الذكر والدعاء والتسبيح إلى آخره، فلا مانع من نظر الكعبة، أما النظر إلى الكعبة. أما إذا كان يشغله ذلك فالأولى أن ينظر في إلى مكان سجوده. ما هي أصح الأقوال في السنة في قول المؤذن الصلاة خير منه؟ هل الأذان الأول أو الثاني؟ لا، الذي يبدون في الأذان الثاني، في الأذان الأول. فتعرف الحال، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. يقول أجد طعاما خارج الحرم فأكل منه بدون إذن أصحاب الطعام وبدون مال. إذا كان موضوع المحتاجين وأنت محتاج فلا مانع، أما إذا كان لم يوضع المحتاجين وإنما وضعه صاحبه ليرجع إليه فلا يجوز. أما إذا كان موضوع المحتاجين والفقراء وأنت محتاج فلا مانع من الأكل منهم. يقول أنا دخلت مكة بدون إحرام لعذر شرعي، وأحرمت داخل مكة من مسجد التنعيم للعمرة في رمضان، على أي شيء؟ إذا كان مجيئك من بلدك من أجل العمرة وكنت تمر بميقات وتجاوزت الميقات من غير إحرام وأنت قاصد العمرة فأنت مخطئ وعمرتك صحيحة، ولكن عليك دم مجاوزة الميقات بغير إحرام. أما إذا كنت جئت إلى مكة لم تنوي عمرة وإنما جئت للصيام مثلا، ثم طرأ في خاطرك فيما بعد أن تأتي بعمرة فخرجت إلى التنعيم فلا شيء عليك. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.